بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنكمل ما وقفنا عليه قبل الصلاة وعند قراءة حديثه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وللدارقطني: حتى يتفرقا من مكانهما.
أحسنت أيها الإخوة. حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو كلاهما في الخيار، ومعنى والمقصود بهذا الخيار خيار المجلس. فجاءت الشريعة بمقصد العدل في المعاملات، ومن العدل في المعاملات أن تجعل لكلا المتعاقدين الخيار للتروي ومراجعة النفس وعدم البت اللازم للعقد في المجلس. فإذا قال بعت أو اشتريت أمكنه أن يقول: لا، أنا أختار التريث، أو أمتنع عن البيع. له خيار المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار. للمشتري يقول: ترى أنا أستقيل من البيع وأمتنع وأرفض هذا البيع، ولا يلزمه البائع، وللبائع كذلك. ما لم يتفرقا، التفرق البدني، وكان جميعا، أو يخير أحدهما صاحبه، يعني يقول تسقط خيار المجلس، لا خيار، فيقول لا خيار، فيكون البيع بات لازم مسقط للخيار. فإذا خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني ثبت ولزم ومضى. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع. يعني إن تفرق المجلس أو خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع وانقطع الخيار، وصار البيع باتا لازما واجبا. وفي الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو، يقول: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، يعني بالأبدان، إلا أن تكون صفقة بالسين، صفقة خيار، وهي بمعنى صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذه الحيلة في إسقاط خيار المجلس: باع ثم خرج، فحصل التفرق بالأبدان فوجب البيع، بناء على أنه يريد أن يسقط الخيار الذي أعطته الشريعة، ولا يحل له ديانة أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا الحديث رواه أهل السنن، وقوله: إلا أن تكون صفقة خيار، أو أو صفقة خيار بالسين هي بمعنى، والمعنى والله تعالى أعلم إلا إذا أراد البيع الذي يشترط فيه خيار الشرط، فيقول ينقله من خيار المجلس إلى خيار الشرط، فيقول بعتك على أن لي الخيار 3 أيام أو أسبوعا، فإنه لا يلزم البيع بالتفرق، ولا يكون تفرقهما غاية للزوم البيع لكون الخيار ثابت بعد التفرق. ويحتمل أن يكون المراد إلا أن تكون صفقة خيار أنه البيع الذي شرط فيها إسقاط الخيار، الذي شرط فيها إسقاط الخيار كما في حديث ابن عمر، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، فقد تحتمل أن تكون إسقاط خيار المجلس أو إثبات خيار الشرط، كان يقول ترى أنا بشتري لكن لي الخيار حتى أستشير حتى أستخير حتى يمضي يوم حتى يمضي شهر، في بعض البيوع مثل العقار يقول أنا أشتري هذا بس لي الخيار مدة شهر، سأراجع البنك، سأذهب أبحث عن تمويل، أحتاج إلى يعني مدة أجمع هذا المال، فلا بد أن تعطيني شهرا، بعد خلال الشهر قد يستقيل يقول ترى ما استطعت. فالمسلمون على شروطهم، ومن الشروط خيار الشرط، فإذا كان صفقة خيار فلا خيار إن حملناه على إلغاء الخيار، وإن حملناه على إثبات الخيار خيار الشرط فالمعنى إلا أن تكون صفقة خيار، يعني صفقة شرط فيها الخيار، صفقة شرط فيها الخيار لمدة معلومة، ولا بد أن يكون خيار الشرط لمدة معلومة وهو محتمل. ولعل الأقرب والله أعلم أن يكون بمعنى حديث ابن عمر فإن خير أحدهما صاحبه، فيراد إلا أن تكون الصفقة خيار يعني أن يخير أحدهما صاحبه ويختار بت البيع وإمضاءه من دون خيار مجلس، والحديث يحتمل هذا وهذا. وقوله ولا يحل له أن يفارق حتى يستقيله، أي خشية أن يبطل البيع في أثناء مجلس العقد، لأن العقد يثبت فيه خيار المجلس، يعني ليس له أن يبادر بالانصراف والنهوض وتغيير المكان خوفا أن يستقيله. وهذا ما متى يكون؟ يكون في حال بيوع الغبن والاسترسال، بعني يا فلان بعتك، فحتى يجب البيع يفارقه مباشرة، ثم يرجع يقول ترى تفرقنا بالأبدان فوجب البيع ليس لك خيار. فقال النبي ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ربما تراجع، ربما انتبه، ربما صحه، ربما وضع شرطا، ربما استثنى. بل ينبغي التريث وعدم العجلة، لأن أخاه قد يندم وقد يرجع، فلا حاجة إلى العجلة من أجل الإلزام بالعقود والبيوع. والحديث أيها الإخوة دليل على أن البيع يقع جائزا لا لازما في مجلس العقد، فهذا العقد الذي يكون في نفس المجلس هذا العقد جائز، يجوز أن يعني تفسخ العقد وتستقيله وإن لم يرضى الطرف الآخر، ما دام مجتمعين في نفس المكان، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال الإمام مالك يلزم العقد بالإيجاب والقبول، فإن رجع أحدهما من البيع أو من الشراء فلا بأس ما دام في المجلس على قول أكثر أهل العلم، ولم يخير أحدهما صاحبه، بمعنى يسقط الخيار. فأما إن تخايرا ودخل على أنه لا خيار بينهما، وهذا يحدث كثيرا في توقيع العقود، تجد يقول ترى العقد في شرط أنه البيع بات ولا خيار فيه، فيكون توقيع العقود أحيانا الورقية التي شرط فيها إسقاط خيار المجلس يكون من جنس فإن تخايرا أو خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع. أما إن سكت فلهما الخيار، فإن خير أحدهما الآخر وألغي الخيار فإنه يلغى بينهما خيار المجلس. والحديث يدل على أن البيع يلزم بالتفرق، تفرق المكان لا تفرق الكلام كما قال مالك. ولا خلاف في وجوب البيع ولزومه ومضائه بعد التفرق بالأبدان عند يعني عند جميع العلماء أنه إذا تفرق فقد وجب البيع. والحديث ينص على التفرق ولكنه لم يبينه، والمرجع في التفرق إلى عرف الناس. كل أمر لم يبين في الشرع ولا بيان له في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف، مثل القبض والحرز، مثل القبض يرجع فيه إلى عرف الناس. ما الذي يعتبر في القبض؟ فقبض المتناول غير قبض العقار، غير قبض الحيوان، غير قبض الدواب، يختلف. ومثله الحرز، شخص حط نياقة ولا حط غنمة في سياج خشبي فسرقت منه، إذا اعتبر العرف أن هذا حرز مثلها قطعت يده. بينما لو وضع ماله في هذا الحرز وهو مال وأخذ، هذا أخذ من غير حرز لأن الأموال لا تحفظ فيها، فيرجع فيه إلى العرف. ومثله التفرق في المجلس، ما الذي يعتبر تفرقا؟ فإن كان في فضاء واسع كالمسجد الكبير والصحراء فإذا استدار وذهب يعتبر تفرق. وبعضهم يقول ألا يسمع له صوتا إذا مضى، وإن كان في سفينة يسيرة أو متى يعتبر التفرق، يعني ذكروا أشياء مرجعها إلى العرف. أو كان في بيت صغير فصعد أحدهما إلى سطحه أو نزل من سطحه إلى قعره فيعتبر أنه حصل التفرق والمفارقة. إذن البيع أيها الإخوة يجب ويلزم بأمرين، إما بالتخاير وإسقاط الخيار أو بالتفرق، أو بالتفرق في المكان، والتفرق عرفي يرجع فيه إلى العرف. والحديث الثاني يدل على تحريم مفارقة أحد المتبايعين خشية فسخ البيع من صاحبه، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولأنه ربما استبان غبنه أو تردد فيملك حينئذ أن يرجع في البيع ولا شيء عليه. والحديث يدل على أن الخيار يبطل، أو التخاير بينهما يبطل الخيار، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والحديث لم يفرق بين التخاير في ابتداء العقد ولا في انتهائه، فله أن يسقط الخيار قبل يعني أن يتعاقد. يقول شوف حنا ما عندنا خيار ترى، إن قلت لك بعت ترى ما في خيار قبل أن يتعاقد، وله أن يسقطه بعد أن يتعاقد إذا كان في المجلس الواحد. فلو قال بعتك ولا خيار بيننا، يعني ما في خيار مجلس، وقبل الآخر فقد وجب البيع. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على قواعد فقهية متعددة، منها قاعدة العادة محكمة، ويظهر من هذا أن الحديث علق نفاذ البيع بمفارقة المجلس ولم يبين بما تحصل المفارقة، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. طيب وش المفارقة؟ مرجعها إلى العرف، ما عده العرف فراقا ومفارقة فهو مفارقة. وقاعدة أن العقد لا يكون لازما، العقد لا يكون لازما إلا بعد انقضاء مجلس العقد، بعد انقضاء مجلس العقد. وهذا يظهر من جهة أن الحديث جعل المتبايعين أن لهما الخيار بفسخ العقد وهما في المجلس ما دام في مجلس العقد، فالعقد لا يكون لازما إلا بعد انقضاء مجلس العقد، وهذا في كل العقود والمعاملات. طيب في النكاح في خيار؟ لو قال زوجتك ابنتي وقال قبلت، يقول احنا في المجلس هونت. او عقود النكاح تختلف عن عقود، هذا لازم، لازم بالكلام ولا خيار فيه. وايضا من القواعد ان البيع اذا انعقد لم يتطرق اليه الفسخ الا باحد اسبابه، ومن اسبابه خيار المجلس، من اسبابه خيار المجلس. ويعلم هذا من جهة أن البقاء في مجلس العقد يجيز للمتعاقدين كليهما الفسخ، ولذا حرمت المفارقة لأجل الفسخ، لأجل قصد إسقاط هذا الخيار الذي جعله الشارع لتروي البائع. أحيانا تجلس في مجلس فيبيعك ثم يهون في نفس المجلس، ثم يختلف على شرط أو يضيف شرط أو كلمة منك أو كلمة، ثم يقول لا ترى ما صار بيننا شيء. هذا جائز؟ نعم جائز ما دام في مجلس العقد. فالحديث نص في مشروعية خيار المجلس، ويقاس عليه طبعا هذا في البيع، ويقاس عليه سائر المعاملات المالية الأخرى كالإجارة والمساقات والمزارعة وغيرها من العقود، فيلحق فيه بيع المنافع وهو عقد الإجارة فإنه بيع. فلهم الخيار في المجلس ما لم يخير أحدهما صاحبه ولم يتفرق، فالإجارة بيع المنافع وهو من عقود المعاوضات، وهكذا العقود الأخرى كالمساقات والمزارعة على القول بلزومها كما هو قول الجمهور. فلا مانع من الحاقها بهذا الحديث، تصير يعني فيها خيار مجلس، فإذا تفرق لزم العقد لأن فيها معاوضة، فقد يندم أحد الطرفين فيستقيل من العقد. وأما على القول بأنها عقد جائز كما يقوله الحنابلة فلا حاجة إلى الخيار، لأن العقد الجائز يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخ. وظاهر النص يدل على أن البيع نافذ إن حصل تفرق بالأبدان، وظاهر النص دليل على تحريم مفارقة المفارقة بالأبدان خشية لزوم البيع وإسقاط الاستقالة، وهذا لا يظهر إلا إذا كان أحدهما قد غبن صاحبه. طيب، ما رأيكم بالبيع والشراء عبر الهاتف؟ متى يكون خيار المجلس؟ ها؟ أثناء المكالمة، هذا خيار مجلس. الله، بعتك الأرض الفلانية. قال شريت. قال ترى بس ها لي شرط أنك تسوي كذا وكذا. قال لا خلاص أنت بعتني. قلت لا هونت. لازم البيع؟
لا ما لازم. ما لازم.
ها؟
خيار، في خيار.
لازم؟ لا. لماذا؟
هذا قول مالك هذا.
ما انتقل لحديث آخر، هو قال يبي يشرط عليه، يبي يدخل ولده في السعي، يبي يشرط عليه يدفع الضريبة. قال لا أنا خلاص أنا شريت في السبب. قال أقول تدري هونا في نفس المكالمة.
نعم في خير.
يكون مجلس العقد مدة الاتصال، فيكون هذا مجلس افتراضي، أنا وياك في نفس المجلس نأخذ ونعطي، ما انقطع الاتصال ولم أغلق المكالمة. طيب إذا كانت محادثات بالواتس مثلا، أثناء مدامك ما طلعت من المحادثة ولا خرجت، بعتني إن شاء الله ببيعك بخمسة آلاف المتر مثلا، ثم قال لا خلاص لست أتحمل كذا، ثم قال أقول ترى هونت، ترى لا بيع بيننا، في نفس المكالمة والمحادثة هم في حكم المجلس الواحد، في حكم المجلس الواحد. خروج من الواتساب خلاص مفارقة. يقول السلام عليكم، يعني السلام صراحة، بس ما يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله، أو يأخذ ويعطي يأخذ ويعطي. ثم فإذا رحنا للقاضي قلنا والله هذه محادثات والإلغاء صار فورا، وهذا التاريخ. التعاملات الإلكترونية، البيع والشراء بالمواقع، هل فيها خيار مجلس؟
ما فيش.
هل فيها تفاعل ولا تسعير
دفع؟
خيار شرط. خيار شرط، أنا ما أتكلم عن خيار الشرط، خيار مجلس. في كل المعاملات الشريعة جعلت لك الخيار، البيع غير لازم إلا إذا فارقت المكان. طيب، هل يقاس هذا أو ما في مكان، في سعر محدد تشتريه فيلزم البيع؟ مثل المزادات الإلكترونية، ولكن المزادات الإلكترونية قالت الذي يرسي عليها العقد ترى خلاص ما في خيار، صح ولا لا؟ أسقطوا الخيار ابتداء، مثل فإن خير أحدهما صاحبه فدخل المزاد على ما في خيار، إسقاط الحقوق، إسقاط هذا الخيار حق، هل يجوز إسقاطه؟ نص الحديث أنه يجوز إسقاطه في المزادات الشفعة، تجد أنه يضعون فيها ولا يحق لأحد الشركاء ولا لأحد الورثة أن يشفع في هذه العينة المباعة، فإن أردت أدخل المزاد. إذا دخلت المزاد حطينه في النظام، حطينه في الشروط حتى لا تكون هذه المزادات لا أثر لها. فيها مسألة في الفقه أيضا، هل يجوز إسقاط الحق قبل يعني حصوله أو قبل استحقاقه؟ الذي يقول الشفعة لا تستحق إلا بالبيع ووقوع البيع ولا ضرر ولا ضرار، لكن المعنى الذي شرعت لأجله الشفعة هو رفع الضرر عن الشريك، أنا وياك شركة في منزل، تروح تبيع نصيبك على آخر فيه ضرر، فشرعت لي الشفعة، قضى بالشفعة فيما لم يقسم حتى ما يصير في ضرر، دخل عليه واحد 50% من ملكية البيت، ما هذا ضرر يا أخي، وأنت أخوي شقيقي مثلا أو بس هو زعلان قال أبروح أبيعه على أي أحد. فيملك هذا أن يشتريه بالثمن الذي اشتراه به رغم عنه، هذه الشفعة. طيب لو جاء وقال يا أخوي ترى أنا ببيعه وترى ما مالك شفعة، أنا الرجال يقول أشتري نصيبك مليون اشتره أنت ولا ترى ببيعه على الآخر، هل له أن يسقط حقه؟
نعم.
من العلماء من قال لا، لأنه ما إسقاط قبل استحقاقه، هو من العلماء قال تسقط بالشرط مثل خيار المجلس، خيرتك خذ حضرني. أنا ماني يعني بعض الناس يكون شريك معه في أرض، شخص غني يقعد على الأرض 10 سنين 20 سنة ما عنده إشكال، وآخر محتاج هذا يريد أن يبيع، إذا تقدمت إلى المحكمة حكمت بالمزاد العلني بيعه. والآن الأنظمة استوحت من هذه النصوص وأرادت قطع النزاع وقالت خلاص أنت أعلن للجميع وأعلن للشركاء وأعلمهم أن لهم حق الخيار، لكن إذا باع من غير أن يعلم نعم له حق الشفعة، لكن إذا علم قامت عليه. بعض الناس يقول خلنا نشوف أي سعر توقف عليه ثم حنا ناخذه بالحق، هذا فيه إضرار، ويمكن ما يأتي الراغبون في الشراء يقول أنا بشتري ثم يؤخذ مني، لماذا ما دخل المزاد وزاود مثله مثل أي مشتري آخر وهكذا. أيضا من الأشياء التي تسقط خيار المجلس البيع بالآلات الذكية، مثل التأجير، تأجير السيارات اللي خلاص انت تدخل ترى كنت مستأجر بالسعر الفلاني ما في خيار، طبعا تحاسب بعدين. مكائن الأغذية حط لك ترى هذا قيمته ريال، هذا ريالين ثلاثة، اضغط الزر حط ريالك واضغط زر، هذا ما في خيار، هذا إجابة قبول وتسليم خلاص، ما في خيار مجلس. فكأنه عرفا أسقطوا خيار المجلس بهذا الإجاب، ما في خيار، إن دخلت ريالك ترى قد أسقطت خيارك. نعم
أحسن الله لك.
يعني ملخص هذا الحديث أن الشريعة بيّنت أهمية التراضي في العقود وراعت إقبال الناس على البيع والشراء وجعلت لهم مهلة تريث شرعية غير شرطية، ترى غير خيار الشرط، لكل شخص من المتبايعين مدام في مجلس العقد أن يفسخ العقد وأن يرفضه وأن يقول هونت، لكل شخص حتى لو دفع عروبه في المجلس، لا إذا راح خلاص وجب البيع، لا خلاص وجب البيع، صار البيع لازم. لكن الآن إذا كنت في المجلس وعطيتك 500 ريال ثم قلت أقول أعطني 500 ريال ترى ما فيه، محنا في مجلس العقد والبيع ليس بلازم، هونت ما يلزم. أما إذا أعطيته ورحت خلاص وجب البيع ولك فترة، إذا ما سددت كامل المبلغ يذهب عليك العربون. والحديث يعطي المتبايعين فرصة للتروي والتريث والتراجع، طبعا إلا إذا اختار إمضاء البيع والبت فيه، وهذا أيضا يبين عظمة الشريعة وأنها جاءت بما يعني يقطع الضرر ويقطع المنازعة ويوجب التروي، وفي الغالب أن الذين يتبايعون يبقون في المجلس، فحالة التردد إذا وجدت تكون في داخل المجلس، لكن إذا حصلت المفارقة خلاص وجب البيع. قال العلماء التفرق بالأبدان، فإن كان في مكان يسير مثل على قارب صغير مدة يوم كامل. فقالوا إذا تغيرت يعني مثل هذا حكما، كان يعني غير هذا الموضوع أو تحرك أو نحو ذلك، فقد انقطع خيار المجلس. لكن الأصل أنه التفرق بالأبدان.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا.
إذن هو فرصة لقطع الضرر والغبن والتردد الذي قد يعتري كثير من الناس في بيعه وشراءه. نعم.
عن جابر رضي الله
عنه.
أحسن.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. رواه ابن ماجه، ورجاله رجال الصحيحين. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. وزاد: أيسرها مثل أن ينكح رجل أمه، وإن أربع الربا عرض الرجل المسلم.
الآن بدأ المؤلف في باب الربا وما أدراك ما الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. نسأل الله العافية والسلامة. والله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واللعن هو الطرد من رحمة الله، وآكل الربا آخذ الربا، وموكل الربا دافع الربا. والربا هو زيادة في أشياء مخصوصة. طبعا الربا قسمين: قسم في البيوع وقسم في الديون. فنحن نتكلم عن الربا في البيوع. الربا في الديون يأتي الكلام عليه، لكن الربا في البيوع في البيع والشراء هذا زيادة في أشياء مخصوصة وتأخير في أشياء مخصوصة، فهو لا يدخل في كل الأموال، إنما في بعض الأموال التي تجتمع فيها علة الربا. وسيأتي بعد قليل الحديث، حديث الأصناف الستة التي أجمع العلماء على جريان الربا فيها، أجمع العلماء. ثم اختلفوا، فجمهور العلماء على أن الستة يقاس عليها غيرها، وأنها معقولة المعنى، وأن لها علة. الظاهرية قالوا: لا، الربا فيها الستة بس، والتزموا بها. وجماهير أهل العلم قالوا: لا، قاسوها. والذين قاسوا اتفقوا على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، والأربعة أصناف علتهم واحدة، ثم اختلفوا في هذه العلة على أربعة أقوال في علة الذهب والفضة، وعلى 15 قولا في الأصناف الأربعة. وسيأتي بعد قليل إذا جاء الحديث. الربا زيادة مخصوصة في أموال معينة، لا في كل الأموال. فيجوز في بعض الأموال أن تبيع مؤجلا زائدا، والأموال المخصوصة هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فيحرم فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الزيادة متى؟ إذا بيعت بجنسها. يحرم إذا بعت الذهب بجنسه أن تزيد جرام واحد لأنه يباع بالوزن، لابد أن تبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل. إذا بعت الريال بالريال، إذا قست على الذهب الثمانية وقلنا أن العلة فيها الثمانية وهو الصحيح، يجب أن تبيع عشرة بعشرة في الصرف، ويحرم أن تزيد. طيب إذا اختلفت الأجناس جازت الزيادة ووجب القبض، يعني صار يجري فيها ربا النسيئة فقط إذا اختلفت هذه الأشياء، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك باب الصرف، ولأن العلة في الذهب والفضة هي الثمانية على الصحيح، يجوز أن تبيع دولار بريال وتكسب فيه، يعني لا يتساويان في الصرف، ولكن يجب التقابض في المجلس. مثله إذا بعت الأصناف الأربعة، بعت تمرا بشعير، يجوز لك أن تبيع صاعا من التمر بخمسة أصواع من الشعير، ولكن يجب التقابض في المجلس. طيب إذا بعت تمرا بتمر، إذا جاء قال يا شيخ والله عندنا السكري هذا غالي، والتمر البرني ولا الخلاص، يعني الصاعين من هذا بالصاع من هذا، يقول حرام، لأن التمر جنس واحد، فتبيع الصاع بالصاع. طيب وكيف أسوي؟ هذا سكري وهذا أخلاص. نقول بع السكري بالدراهم ثم اشتري بالدراهم خلاصا، كما في الحديث وسيأتي. قوله وإن أربى الربا، إن الربا 73 بابا. وقال وإن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. هذه الروايات أيسرها، هذه الصحيح أنها موقوفة وليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، الرفع فيها يعني فيه ضعيف، يعني الصحيح وقفها على يعني على الصحابي أشرق من المن. والتمثيل بنكاح الأم يدل على قبح هذا الأمر وشدة نكيره وعظم الذنب، والتمثيل بالعرض، عرض الرجل المسلم، أيضا العرض لا يختص بالمال كما تقدم، بل يدخل في ذلك المحرمات الأخرى كالغيبة والنميمة وتعاطي ما حرم الله من الفواحش الأخرى. فهذا الحديث أصل، ولعلنا إن شاء الله الآن في الأحاديث الأخرى نبين قواعد الأحكام الفقهية المتعلق ب... فنقول إن الحديث لم يفرق بين من يتعامل بالربا اختيارا لجني الأرباح، ومن يتعامل بالربا اضطرارا، يعني واحد يقول أنا مضطر أتعامل بالربا، لا لست مضطرا، ما في ضرورة للربا، أقل الخسائر يقول ما يجوز، فكله حرام، لعن الله آكل الربا وموكله. والحديث لم يفرق بين أنواع الربا فهي كلها محرمة، والحديث لم يفرق بين الآكل والموكل، بل دخل معهم الشاهدين والكاتب، فالموظف الذي يعقد العقد ومن يشهد وكل من يعين على هذا العقد المحرم فهو داخل في ذلك. وظاهره أنه يشمل جميع أنواع المساعدات، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو حاسبا أو مبرمجا أو ما أشبه ذلك، كل من يعين على الربا أو من يخدم المرابين ونحوه فإنه داخل في المشمول من جهة العموم والله أعلم. لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيظهر أن الموظف في البنوك الربوية أيا كانت وظيفته أنه داخل في هذا ولو كان لا يباشر عقود الربا، ولكن يعين عليها فإنه داخل فيها، إلا إذا قلنا أنه يوجد معاملات ليس فيها محرمات هي من قبيل الحلال، فحينئذ نقع يعني نفصل. أما إذا كان متمحضا في الحرام كان يكون مرابي، شخص مرابي، اترك تمثيل بالبنك، شخص ما يعطي ولا يأخذ، فمن يخدمه ومن ييسر أمره ومن يقوم معه فإنه داخل في ذلك لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان. ويدل هذا الحديث أن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، فهؤلاء الكتبة وهؤلاء الشهود ما أخذوا الربا ولا أعطوه، ولكن لأنهم يعني سبيل الحرام وعقد الحرام وقع بمباشرتهم وشهادتهم وكتابتهم فيدخلون تحت اللعنة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فيدخلون في ذلك بمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المهمة التي تستنبط من هذا أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، حرم ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. فلو قال يا أخي أنا ترى ما أكل الربا، أنا أدفع، هو اللي يأكل، هو اللي بطنه نبت من السحت، بعض الناس يقول أنا أخذ من البنك يأخذ مني 2-3% واروح احطها في ارض، الارض تكسب لها 50% وابيع واجي اعطي البنك واكسب لي كذا نسبة. طيب انت اكلت الربا؟ قل لا لا انا ما اكلت الربا، انا اعطيته، هو الذي اكل. الحديث يقول وموكلة، موكلة مطعمة، انت اطعمته، فما حرم اخذه حرم إعطاؤه، وكذا ما حرم إعطاؤه حرم أخذه. وأيضا لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، ولهذا لا يجوز أخذ الربا ولو كان يعني في ذمة رجل دينا وماطل فيه، أنا يا أخي أنا أعطيته بيني وبينه مليون دين وما طل فيني، وجيت وقال يا أخي أبغى أعطيك المليون، مليون ونص، أنا مظلوم، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، فنرد عليه بهذا، إن هذا الظلم الذي وقع عليك صحيح، مطل الغني ظلم إن كان مماطلا، ولكن هذا الظلم لا يعالج بالربا، ولا يجوز لك أن تشترط ربا الجاهلية، وهذا ربا الديون اللي قلت لكم، ترى الديون لها أحكام غير البيوع، فالشيء الثابت في الذمة إذا زاد لأجل مرور الوقت فإنه ربا، وهذا يدخل في جميع الأموال ليس في الأصناف الستة وما قيس عليها، كل الأموال تدخل فيها الربا الذي من الديون، فأي شيء ثبت في ذمتك ولو كان مالا غير ربوي فلا يجوز شرط الزيادة فيه لأجل التأخير كما هو ربا الجاهلية. أما البيوع فكما قلنا أنه مخصوص ومحصور بالأصناف الستة وما قيس عليها، وفيها قاعدتين، قاعدة ربا الفضل التي تكون بين الجنس الواحد، وربا النسى التي تكون بين العلة الواحدة، فإذا اختلفت العلة جاز الفضل والنسع. ولذا الآن يجوز أن تبيع الذهب بالشعير متفاضلا مؤجلا، يجوز. أما شعير بتمر أو ذهب بفضة فيجب فيه التقابض ويجوز فيه التفاضل، أما إذا كان من جنس واحد فيجب فيه التساوي، يعني يحرم التفاضل ويجب فيه التقابض، يحرم التأجيل فيه. فهذا النص يدل على حرمة أخذ الربا وإعطائه وحرمة الإعانة عليه بالشهادة والكتابة. ومن النوازل حرمة التعامل مع الأنظمة التي تتعامل بالربا والتوظف فيها والعمل فيها، فلا يجوز الاقتراض الربوي ولا الإيداع الربوي، يسمون الإيداع بفائدة أو القرض بفائدة، لا يجوز، ولا التعامل مع الحسابات الجارية التي يعني يودعون فيها فوائد من غير، حتى لو من غير تعاقد، أو التسهيلات اللي يسمونها تسهيلات القروض المرتبطة بالفوائد الربوية. لا، إذا كان بنك إسلامي وتعاملات إسلامية لا، نحن حتى البنك أنا ما ودي أعبر بالبنك، خلونا نتكلم كان البنك يعتبره شخص، شخص معنوي، ليس البنك شخص معنوي شركة معنوي، خلنا نقول إنه شخص. والبنوك أيها الإخوة ليس كل معاملاتها محرمة حتى لو كانت تتعامل بالربا، في قروض وفي أحيانا حوالات وفيه أحيانا منتجات أخرى، فحينئذ لا بد من الموازنة. ولذا تكون من الشركات المختلطة التي يختلط فيها الحلال بالحرام، وفيها يعني عند من أجاز العمل في الشركات المختلطة أو نحو ذلك يجب تطهير ما هو من نسبة المحرم، وحينئذ لا بد أن يعرفه بطريقة حسابية معينة، وألا يغلب الحرام والحلال، أو بمعنى آخر ألا يكون كثيرا عرفا، ألا يكون كثيرا، يكون قليل الحرام. ولذا في الشركات المختلطة وضعوا نسب فقالوا ألا تزيد الأرباح الإجمالية عن 5%، ورجعوا إلى العرف المحاسبي، إن كانت أكثر من 5% فتكون الشركة محرمة والاستثمار فيها محرم، وإن كانت أقل فتكون الشركة مختلطة، إن ساهمت فيها فعليك التطهير. والشركة النقية التي لا ليس فيها نشاطها مباح ولا تقترض ولا تقرض بالربا. وأما القروض فأيضا لهم نسبة يبينون فيها الكثرة والقلة عند من أجاز الشركات المختلطة، وأما من لم يجز فيشترط أن تكون الشركة نقية لا تقترض ولا تقرض بالربا حتى تجوز. وهذه مسألة يعني مشهورة مذكورة عند يعني في فقه البنوك. كل نحن في الزمن يعني النظام العالمي قائم على الربا، والنظام الشرعي حارب في هذا المجال وحقق نجاحات، فلا لن نجلد يعني الجهود المباركة التي قام بها كثير من علماء الشريعة في تصحيح مسيرة البنوك، ولكن في بعض المسائل هي محل اجتهاد، وفي بعض المسائل يعني هي محل يعني تسليم وجواز، بعض المسائل فيها الشبهة، فمن استبرأ لدينه فقد برئ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فليحذر المسلم من الربا ومن غباره. فملخص هذا الحديث أن الشريعة حرمت الربا، حرمت أكله، وحرمت يعني تأكيله وحرمت الشهادة عليه وحرمت كتابته. ويدل هذا الحديث على وجوب الورع والحذر عن كل ما يقارب إلى الحرام والحرص على أكل الحلال. ويبرز أيضا يسر الشريعة وسماحتها من جهة أن منع الربا هو حفظ للمجتمع من إرهاق المدينين بزيادة الديون. الربا يتراكم، ولذا قال الله عز وجل في بيان وصفه: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن اللي ما يلقى خلاص الحسابة تحسب كما يقال،
تحسب
كل ما مر شهر كل ما مرت سنة زاد زاد زاد، حتى تجد بعض الناس الفقراء أو بعض الجهات التي تقترض بالربا أن سداد فوائد هذه القروض المتراكمة أكثر من أصل الدين، أكثر من أصل الدين بسبب الزيادة. كل ما مرت يسمونها غرامات تأخير، يسمونها يعني اتفاقيات إعادة التمويل أو الإقراض وغير ذلك من المسميات، وكلها تعود إلى ربا الجاهلية. سم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فإذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا.
هذه الأحاديث، وبها إن شاء الله يعني نختم درسنا هذه الليلة، تبين فقه الربا في باب البيوع، متى يكون البيع ربا ومتى يكون ليس بربا. ثلاث قواعد أريد أن نتسلسل فيها في هذا الملخص الذي سأذكره. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، أوجب التماثل، حرم التفاضل، أوجب التساوي، كلها مترادفات ترى، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها، والشف بكسر السين، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا، ويطلق على النقصان، يعني لا تجيب شيء أنقص فهو من الأضداد، يطلق على الزيادة وعلى النقصان. ولا تبيعوا الورق بالورق، يعني الفضة بالفضة، مضروبة كانت أو لا، إلا مثلا بمثل، أوجب التساوي، أوجب المماثلة، حرم التفاضل، حرم التفاضل وأوجب التماثل. ولا تشفوا بعضها ببعض، يعني لا تفضلوا أو لا تنقصوا. ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، هذا القاعدة الثانية في بيع المتماثلات، بيع الذهب بجنسه، الفضة بجنسها، الشعير بجنسه، التمر بجنسه، الملح بجنسه. ولا تبيع حاضرا منها غائبا منها بناجز، الغائب يعني الذي ليس حاضرا، والناجز الحاضر في المجلس. اتفق عليه. الحديث حديث عبادة الذي ذكر فيها الأصناف الستة، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، مثلا بمثل أوجب التساوي. إذا بيعت بجنسه ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، بر ببر، أوجب التساوي وأوجب التقابض. التقابض نستفيد من يدا بيد، والتماثل نستفيده من قوله مثلا بمثل سواء بسواء. طيب، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا كان في تقابض. فعندنا يشترط في بيع الشيء بجنسه شرطين: وجوب التماثل يدا بيد، عفوا مثلا بمثل، ووجوب التقابض يدا بيد إذا بيع الشيء وبجنسه. إذا اختلفت هذه الأصناف وكانت من علة واحدة، الذهب بالفضة، فبيعوا كيف شئتم بالربح، يعني بالتفاضل، بع الكيلو من الذهب بعشرة كيلو من الفضة، إذا كان يدا بيد، سلم واستلم، حاضرا منها بناجز، غائبا منها بناجز، حرام، ربا، سمى ربا النسيئة. وإذا ما صار مثل بمثل يسمى ربا الفضل، ربا الفضل، وهذا يسمى ربا النسأ، ويطلق على النسيئة، وإن كان النسيئة يطلق على ربا الديون. طيب، إذا اختلفت هذه الأصناف، المقصود أنها إذا كانت في نفس العلة، أما إذا اختلفت العلة فيجوز التفاضل والنسأ. كان تبيع دراهم، تبيع فضة أو ذهب بشعير أو بر، يعني هذه الأصناف اختلفت علتها. جاء في الحديث، حديث أبي هريرة: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. وزنا بوزن دليل على أن المعتبر الشرعي في الذهب هو الوزن، فلا يباع الذهب كيلا، الكيل وحدة حجم، والوزن للثقل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرباء، يعني وقع في الربا. هذه قواعد الربا الثلاثة: إذا بيع الشيء بجنسه وجب فيه أمران، وجرى فيه ربوان، جرى فيه ربا الفضل وربا النساء، ووجب فيه أمران: التقابض اللي هو يدا بيد، والتماثل الذي هو التساوي. واضح؟ وإذا اختلفت الأصناف من العلة الواحدة جاز التفاضل ووجب التقابض. اختلفت هذه الأصناف، أي بيع جنس الربوي بجنس الربوي آخر من نفس علته، فمن زاد أي أعطى زيادة، أو استزاد أي طلب الزيادة، فقد أربى. طبعا هذه هي محل إجماع الأصناف الستة، أجمع العلماء على جريان الربا فيها. ثم اختلفوا كما قلت قبل قليل في غيرها، جمهور أهل العلم على أن لها علة متعدية إلى غيرها، وجمهور القائلين بأن لها علة متعدية إلى غيرها اتفقوا على أن الذهب والفضة لهما علة، وأن الأصناف الأربعة لها علة. المذهب عندنا على أن العلة في الذهب والفضة الوزن، فكل موزون يجري فيه الربا، وعلى أن أربعة أصناف هذه تباع بالكيل أنها مكيلة، فاضطردوا على الكيل والوزن. والصحيح الذي عليه الفتوى أن العلة في الذهب والفضة أن الثمنية، فكل ما اعتبره الناس ثمنا للأشياء والقيم فإنه يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة، ولذا يجرون الربا في الريالات والدولارات والأوراق النقدية يجري فيها الربا. هذا الذي عليه الفتوى عند جماهير علماء العصر. والعلة في الأصناف الأربعة محل خلاف. الصحيح أنها كونها مطعومة مكيلة أو موزونة، فلو كانت مطعومة لا كيل فيها ولا وزن فلا يجري فيها الربا، كالبطيخ مثلا يباع بالحبة صح. وبعض العلماء قالوا إنه إذا كان قوت، هذه الأشياء الأربعة قوت تقتات وتبقى المدة الطويلة لا يتسارع إليها الفساد، طيب غير هذه من الأموال، واحد يبيع رخام بتراب أو رخام برخام أو بلاط ببلاط، هل يجب فيه التساوي والتقابض؟ لماذا؟ لاختلاف، لأنه لا تجري فيه علة الربا. إلا إذا كنت حنبليا وقلت إن الرخام يباع بالوزن وليس بالصبرة المشاهدة، حينئذ تقول هذا موزون، واضح؟ حينئذ. لكن ما لا خلك مضطرد بس على الدرس هذا يحتاج إلى تركيز، وذلك ما ودي أشتت في الخلافات يعني أو على المذهب كيف يكون. وعلى الصحيح الذي عليه الفتوى أن الذهب والفضة الثمنية المطلقة، فكل ثمن يجري فيه الربا. إن اختلفت الأثمان أو الذهب والفضة مع بعض الأثمان جاز الربح والتفاضل ووجب التقابض. وكذا في المطعومات، إن بيع مطعوم بغير جنسه، كان يباع التمر بالشعير أو التمر بالأرز لأنه يدخل معهم في العلة، فيجب فيه شرط التقابض ويجوز التفاضل. أما إذا بعت رز برز، قال والله هذا بشاور يسمى بشاور وهذا إيش مزة، ها مزة ترى ما لا. هذا كذا وهذا كذا، هذا ضعف هذا سعره، أقول يجب فيه التماثل لأنه من نفس الجنس. سكري بخلاص، برني بجمع كما في الحديث، ها إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من هذا، قال أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل لا تفعل، قال بع جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فلا بد أن تتغير حتى تربح، أنت خلاص بيعه بالدراهم ثم اشتري بقيمة الدراهم هذه 10 صواع. أما إذا كان في نفس الجنس ولا اختلف النوع، ولو اختلف النوع ما تقول والله هذا كيلو سكري وهذا مطحون تمر ترى حج هذا نقول لا، وزنا بوزن لابد أن يباع وزنا بوزن بالتساوي، هذا سكري قيمته كذا وهذا بيعه بالريال ثم اشتري بالريالي معجون التمر أو الخلاص. إذن يا أخواني ملخص هذا الباب المهم جدا في البيوع والربا وجريانه، أنه يجب أن تباع الأجناس الربوية يجب فيها شرطان: وجوب التماثل وهو التساوي وهو تحريم ربا الفضل التفاضل، ووجوب التقابض وهو أن يكون يدا بيد ويحرم ربا النساء والتأخير، لا يجوز التأخير، لا بد أن يكون إذا بيع الشيء بجنسه ذهب بذهب فضة بفضة شعير بشعير بر ببر تمر بتمر، ولو كانت أفراده تختلف، ولو كان هذا سبيكة ذهب قديمة وهذا ذهب مشغول دخلته الصنعة على الصحيح، لا بد أن يكون بنفس الغرامات. وإن كان إن كان بعض العلماء نعم الأصل في الربا أنه وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن ذكر العلماء حكما كثيرة لأجل هذا، ذكر العلماء. وإن كنت يعني الآن لا أرى أني ودي أكمل في نفس التقعيد الفقهي حتى لا يأخذ من الكلام في الحكم على الكلام في الأحكام، لكن فيها حكم عظيمة جدا مآلها إلى حفظ حقوق الفقراء وتنمية التجارة بالبيع والشراء، وألا يتربح الناس من يعني جهود الآخرين بلا مقابل. ومهما يكن فأهل الشرك والكفر لما أرادوا معارضة الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، والآن ترى يقال هذا الآن حتى في إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم بأن المسألة دينية، أحل الله هذا وحرم هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل، وإلا سيأتيك من يقول هذا يقابل التضخم وهذا يقابل أدرك وهذا، وتدخل في أحل الله البيع وحرم الربا، هذا حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام حلها بمخرج شرعي اللي يسمونه الحيل المشروعة، قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، خلاص انتهينا، صارت فيه حركة تجارية حقيقية. نفس الشيء البنوك الإسلام، البنوك عموما نقول لهم يا أخي اشتري سلعة حقيقية واقبضها وبعها خلال دقيقة واحدة تكون المعاملة شرعية، اشتر أسهم دخلها في محفظتك طلعها إذا قبضتها أنت طلعها للزبون خلال دقيقة يضرك، هذا شرعي، ما تجد أحد يقول أنه حرام، يقولون لا ما نبغى، يصير فيه كذا، يصير فيه طلب على يصير فيه وأشياء المعادن أكذا. نحن نقول إذا ما كان في صورية، إذا أمكن وجود منصات إلكترونية وسوق سلع وأمكن ترقيمه وأمكن تسليمه وأمكن إقباضه صار شرعيا. فلو نتج مثلا لو صار عندنا سوق سلع يشتري حديد، أعرف أنا وش حديدي، أبغى حديد، أقول ترى أنا حديدي أبغاه بستلمه، قال والله ترى قيمة الاستلام كذا، انقله خلال ساعة بضغطة زر، يعني انقلونه يجيبونه لك، الحمد لله هذا حقيقي. أما أقول لا والله ما تقدر تقبض ولا تقدر كذا ولا تقدر، هذا من الصورية فيه، صار دراهم بدراهم بينهما خميلة، دراهم بدراهم بينهما حديد، دراهم بدراهم عدنا، صار البيع صوري، صار ما في بيع. رجعنا إلى الربا، فنقول يجب إذا بيع الشيء بجنسه التساوي والتقابض، حينئذ من سيبيع بجنسه إلا من كان له غرض صحيح. ستجد أن الناس ما تبيع الشيء بجنسه لأن لن تستفيد، فستذهب وتشتري وتبيع تغير في السلع، لا بأس. طيب إذا أراد الإنظار وتحويلها إلى ديون نقول غير الجنس، بيع بالدراهم، الدراهم بالتمر، قلت سمعتوا أن أحد الثمانية أطلع تمر، هذا ترى منتج شرعي، ممكن أغير في الجنس، أغير في العلة الربوية، يعني الأثمان أخليها علة أخرى أو شيء ما ينطبق عليه شيء من العلة وأبيع، فيجوز التفاضل ويجوز النسأ. يعني واحد بيشتري له شحنة يعني تراب بل في ريال حاضر مثلا، يجوز أن يبيعها إلى شهر بل في ريال، لماذا؟ لأنه دراهم، دراهم بتراض مؤجل. فحينئذ يا إخواني هذه القواعد الثلاث هي قواعد الربا عندنا علتين في البيوع، علة الذهب والفضة وهي الثمنية المطلقة، ويقاس عليها جميع ما اتخذ ثمنا، الريالات، الدولارات، الين، الجنيه إلى آخره. وعندنا علة الأصناف الأربعة وهي كونها مطعومة مكيلة أو موزونة. فكل مطعوم مكيل أو موزون هو يجري فيها الربا، إذا بيع بجنسه ربا الفضل والنساء، وإذا بيع بغير جنسه مما شاركه في العلة مثل شعير ببر أو شعير بتمر يجب التقابض ويجوز التفاضل. يجوز تبيع كرتون بكرتونين لكن في مجلس العقد التقابض. يجوز تبيع ذهب بفضة، 10 كيلو من الذهب ب100 كيلو من الفضة يجوز، دولار ب5 ريال يجوز، دولار ب10 ريال يجوز التفاضل وتكسب، ولكن يجب أن يكون في تقابض. اختلفت الجنس، اختلفت العلة، لا يجري ربا، يجوز التفاضل ويجوز النساء. في عندنا يا إخواني في هذا العصر القبض الحكمي. القبض الحكمي متى ما كان لك مستودع إلكتروني مثل الحساب الجاري مثلا في البنك، هو تحت تصرفك، فالذي يدخل فيه كأنك قبضته، واضح؟ أو حسابك في الشركة الاستثمارية أو حسابك في المنصة التي فيها، فأي شيء يدخل في حسابك هذا لك إذا كان موثوقا، فخلاص في حكم ولا يستطيع أحد يتعدى عليه ولا يستطيع أحد يأخذ منه شيء إلا بإذنك، فهذا في حكم القبض الحقيقي. القبض الحكمي هو في حكم القبض الحقيقي متى ما أمكن ذلك. طيب يا مشايخ حتى ما نطير عليكم، الأحاديث دلت على تحريم ربا الفضل، وربا الفضل يكون ببيع الشيء بجنسه، كما دلت على تحريم ربا النسيئة إذا اختلفت هذه الأصناف. ويجوز بلا خلاف إباحة التفاضل بين بيع الشيء إذا بيع بغير جنسه ولو كان من علة واحدة، وإذا اختلفت هذه الأجناس مطلقا والعلل فالأمر فيها إن شاء الله لا يجري فيها الربا. القواعد الفقهية المستنبطة من هذه الأحاديث: الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وهذا مما يختلف فيه الربا عن الغرر. الغرر تذكرون تكلمنا عنه،
نعم الغرر يسير،
أي الغرر يسير يجوز لأنه لا يمكن أن ينفك، أما الربا فلا يجوز لا قليله لا كثيره ولا قليله. فالأحاديث بعمومها تدل على تحريم الربا من غير فرق بين كثير ولا قليل. وأيضا يا أخواني الصرف هو بيع النقد بالنقد، النقد بالنقد هو تجمعه علة واحدة، علة ربا وهي الثمانية، فيشترط التساوي إذا بيع بجنسه، يعني ريال بريال، ريال سعودي بريال سعودي يجب فيه التساوي. جاء واحد قال أبا أسوي لك فكة يا أخي، أنا عندي 500 وعندي 100 أبا بيعك هذا، نقول يجب التساوي، يعني يا أخي أعطني ريالات وأعطيك فرق وكذا، والله أنا أبيع كذا بكذا، نقول ما يجوز، 500 ريال وبعطيك 490 حقا، نقول ما يجوز لأنه هذا بجنسه يجب فيه التساوي ويجب فيه التقابض، بيع بجنسه. أما إذا اختلف الجنس صرف بعملة أخرى يجوز أن تبيع 500 مثلا، 500 ريال 100 دولار، مع أن سعر الصرف 375 لكن قال أنا ما أنت ما تبي 500 ولا أعطني 100 ب500 الآن حاضرا بحاضر يجوز، لأنه ولا يجري فيه ربا. خلوا الغبن، وما الغبن أمره ثاني، لكن لو 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 اختار جاز، يعني لا يجري فيه ربا. يحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام. يعني ما يجي واحد يقول والله أنا بروح لأمريكا ولا لبريطانيا وحط قروشي في البنوك البريطانية، هذا الكفار يا رجال ناخذ منهم عادي، يقول ما يجوز، لا يجوز. فالأحاديث لم تفرق بين دار كفر ودار إسلام، والآيات عامة. والمعتبر في الافتراق المخل بالصرف هو افتراق العاقدين للوكيلين، ولا يصح خيار الشرط في بيع الصرف. ما في يقول والله أنا شريت من كذا ولكن لي الخيار ثلاثة أيام، خيار الشرط هنا ما يصح، لأنه يفضي إلى التأجيل والنساء وهو محرم. والإقالة في الصرف بمنزلة العقد الجديد في وجوب التقابض به في المجلس. فلو أني أنا بعت واشتريت ثم انسحبت، فهنا لا، لابد أن ننشئ عقدا آخر. فالآن تقابضنا ثم قال أقلني، إذا هو عقد جديد يجب فيه أيضا التقابض في المجلس. لا اعتبار بالجودة والرداءة المشروطة في التماثل. يعني لو جاب لك مثلا بر مثلا من بلد طيب وبر العادي اللي يباع فيه، تلقى بعض البر باع كيلوه بعشرين وبعض البر يباع كيلوه بخمسة ريال، فقال يا أخي عطني أربعة من هذا بواحد من هذا، نقول ما يجوز الرداء. تمر نوع فاخر بنوع آخر أقل جودة، نقول لا يجوز، يجب فيها التماثل، كيلو بكيلو، عفوا صاع بصاع، الكيلو وحدة وزن، الصاع وحدة حجم، والواجب هنا المعيار الشرعي. فالمعيار الشرعي في المطعومات الكيل، فيكال الكيل وحدة حجم، وقد يختلف بحسب كثافة المادة. فكيل التمر قد يكون وزنه أكثر من كيل الرز مثلا أو العكس. ولا أثر يعني بالصياغة عند المبادلة من جهة الذهب بالذهب وزنا بوزن، فلو جاء ذهب مصوغ وذهب غير مصوغ فالصنعة أثرت يعني غلاء، فنقول لا، يجب التماثل بالوزن، أو بع هذا بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ذهبا يعني غير مصوغ. العيار أخواني، مش معنى العيار، إذا قلنا الذهب عيار 24 يعني أن الذهب خالص، إذا قلنا عيار 21 يعني 21 من 24 سبعة أثمان الذهب حقيقي وثمن مخلوط أو نحاس أو معدن. إذا قلنا عيار 18 يعني ثلاثة أرباع هذا ذهب وربعه نحاس أو معدن يقويه، فيختلف. الحديث نص في اشتراط التماثل والتقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر، كلهم بجنسه. ونص في جواز بيع البر بالشعير والتمر بالملح باشتراط التقابض فقط، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويدخل في عموم الأحاديث حرمة الربا في القليل والكثير. يعني من النوازل تحريم بيع العملات الحديثة بغير تقابض، أو بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو عبر بطاقات إقراضية لا تسدد الآن. والقروض الربوية وبيع الديون يمكن الحكم من خلال هذه الحديث على بيع الديون بين البنوك والأفراد لأنها هي فيها مبايعات تؤول إلى ديون. المقايضة بين الأصناف المختلفة في المواد الغذائية يجب فيها التقابض، فلو جاء أحد قال خلاص عندنا رز زائد خذ وعطنا مواد أخرى فكانت مكيلة أو موزونة مع كونها مطعومة فيجب فيها التقابض، فلا يجوز التعاقد ثم تأخير التقابض أو قبض جنس، لا كان فيه مقايضة فهي بيع مطعوم مكيلا أو موزون بجنسه يجب فيه التقابض في المجلس. لعلنا إن شاء الله نقف عند هذا كذا. فملخص هذا الحديث أنه هذه الأحاديث تضمنت قواعد الربا في البيوع، وفتح يعني جمهور العلماء القياس على هذه بالعلل التي أجمعوا على أنها في الذهب والفضة واحدة وفي الأصناف الأربعة واحدة واختلفوا فيها، والصحيح والذي عليه الفتوى أن العلة في الذهب والفضة الثمانية وفي الأصناف الأربعة فيها خلاف قوي، والفتوى على أنها كونها مكيلة أو موزونة مع كونها مطعومة. والالتزام بالعمل بهذه الحديث يعني يقوي جانب الديانة في قلب المرء ويعزز الوضوح في التعاملات المالية من الوقوع في المحظورات الشرعية، وهي تقدم توازنا ماليا في التجارة وتجعل الفرص يعني متاحة للجميع وتسهم في التداول حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء من الناس، فتكون في حركة بيع وشراء وحمل وتنزيل وتسليم واستلام وتشغيل ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي ليس هذا المقام مقام ذكرها.
أحسن الله بك.
لا بس خلاص نقف عند هذا. ما حكم تحويلات البنوك؟ الأصل في التحويل الجواز، لأن التحويل هو عبارة عن وكالة بأجر في حكم السفتجة التي أجازها الفقهاء، أسلمك هنا وأسلم في البلد الثاني المبلغ، فهي حوالة وصرف، فيشترط فيها التقابض، والقيد المصرفي يعتبر قبض، القيد المصرفي في حساباتك أو في يعتبر قبضا. حكم بيع التصريف، البيع بالتصريف محل خلاف في تكييفه، فمنهم من يقول إنه بيع بخيار، أبيع اللبن مدة خيار 3 أيام، بعد 3 أيام تأتي تأخذ ما لم أبعه أرده، فالخراج بالضمان، فلو تلف على صاحب الدكان. ومنهم من يكيفه على أنه وكالة بالبيع، خذ هذا اللبن وأنت وكيلنا في بيعه، وإذا بعت الواحدة لك منها 10 هلالات 20 هلالة 30 هلالة ونتحاسب بعدين والأمر يرجع إلينا، فالخراج بالضمان يعني على الشركة، وأنا وكيل لا أضمن إلا بالتعدي والتفريط فيما لو تلفت يعني خربت الثلاجة بتقصير مني، فحينئذ يتلف على صاحب. بيع قسيمة شرائية قيمتها 200-190 على حسب التكييف، إن كيفنا القسيمة أنها نوع من الأثمان وتعكس الريال نفسه فلا يجوز، لأن كانك بعت 200-190، وإن كيفناها على أنها سلع لا، هي الآن يوم صارت قسيمة هي سلعة ليس إلا، فيجوز هنا. إذن الأشياء المعينة لا أريد أن أفتي فيها، أسأل عن كذا وكذا المعروفة بالسوق، لأني أنا ما أعرف حقائق تطبيقاتهم، ولذلك نحن نقعد من قام بهذه القواعد الشرعية فقد نجا من الحرام، ومن لم يقم بالقواعد الشرعية فقد وقع في الحرام. هل يجوز التعامل مع البنك في الحسابات الجارية التي فيها فوائد وعدم أخذ الفائدة عند الضرورة؟ الأصل لا تتعامل مع المرابي إلا إذا اضطررت فتعامل معه بما يجوز، فتعطي، لو جيت الواحد مرابي أعطيته قرض قلت خذ 1000 ريال وبستلمه منك في المدينة، أنا في الرياض وسلمني في المدينة، جائز ولا مو بجائز؟ هو مرابي يستحق، يعني مو بيستحق يعني يفعل الربا، يرتكب الربا، جائز، لأنه لن يعطيك ربا، هو بيعطيك رأس مالك، فأنت تنتفع بخدماته وبطاقاته وفروعه مثلا. طبعا إذا وجد الحلال أو البديل الواجب الذهاب إلى، لكن خلنا نكون مثلا في بنوك، يعني في بلاد غير إسلامية ما عندها إلا كذا، فما صار مصلحة الناس تحمل على إيداع أموالهم وضعها في البيوت، يعني خطر وتفريط ويلام عليه الإنسان، فهذا محل حفظها واستيفاؤها. فالأصل أنه هو في هذا قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله الفجر درس الفرائض في الباب كرسي 5، وغدا إن شاء الله المغرب والعشاء درس الحديث، وفجر الأحد درس الفرائض، وينتهي إن شاء الله اللقاء الشهري.